بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لنا هذا اللقاء مع هذا الجمع الطيب في هذه الليالي الرمضانية، ومع هذه الأجواء الإيمانية والروحانية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ويوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، إن أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده هي نعمة الإيمان، ذلك أن هذه النعمة تمثل أعظم نعمة ينعمها الله جل وعلا ويمن بها على من يشاء. ولذلك يقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولأجل هذا تمثل نعمة الهداية إلى الإسلام أجل نعمة وأعظم نعمة، ولأجل هذا أمر الله جل وعلا بالاستمساك بهذا الدين وبالثبات عليه. يقول سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سأله أحد عن موضوع الإيمان إلا ودله على قضية الثبات عليه. ولذلك جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى قضية الثبات على دين الله جل وعلا. فالدين الذي أنت عليه لم يكن بذكائك ولا بشطارتك ولا بلوذعيتك، وإنما هي منة من الله جل وعلا. يقول سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هداكم للإيمان. ولذلك هذه النعمة لا تقدر بثمن، فوالله لولا الله ما اهتدينا، فوالله لولا الله ما اهتدينا. وهذا اختيار من الله وهبة من الله أن جعلنا مسلمين. ولأجل ذلك تكاثرت النصوص في الأمر بالاستمساك بهذا الدين. قل جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا في قول جماهير أهل التفسير أنه الموت، والمعنى أنك تعبد الله جل وعلا حتى الموت، بمعنى ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. ولذلك إخواني وأخواتي، نعمة الهداية إلى الإسلام نعمة عظيمة، فهي جوهرة ثمينة ودرة غالية، هي منحة ربانية وهبة إلهية خصك الله جل وعلا بها وحباك دون غيرك. ولذلك أنت الآن إذا صرحت طرفك ترى كثيرا من الناس في ضلال مبين وفي عماية وأنت هداك الله إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، تعرف ربا واحدا وتدعوه وتعبده وتلجأ إليه سبحانه وتعالى. قل جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قل جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. والمقصود إخواني بأن هذه النعمة العظيمة من الجنون أن الإنسان يفرط فيها أو يعرضها للتلف، هذا من الجنون. أرأيت لو أن شخصا أهداك جوهرة ثمينة، أهداك جوهرة، هل من العقل أن تتركها عرضة للسرقة؟ هل من العقل أن تتركها عرضة للتلف؟ هل من العقل أن تتركها عرضة لأن تتلطخ؟ أبدا، ستحافظ عليها وستعض عليها من حيث الحرص بالنواجذ. ولذلك نعمة الهداية والله لا تساويها كل أموال الدنيا. يوم القيامة يتمنى الكافر لو يفتدي بما يملك وبالدنيا كلها على أن يتخلص من النار. فنحن هدانا الله عز وجل لهذا الدين العظيم ووفقنا لهذا الإيمان، فالواجب على المسلم أن يحرص على الثبات على دينه وإيمانه، وكذلك على تكميل الإسلام والإيمان، على تكميل الإسلام والإيمان. وإن من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يسعى في سبيلها بخصوص الثبات على الدين ما يتعلق بتصحيح الاعتقاد، بتصحيح الاعتقاد الذي عليه مدار الأعمال، فهو قطب رحى الأعمال. والمقصود تصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، والحذر من تسلل شيء مما يكدر صفو هذه العقيدة وهذا الإيمان. وتعلمون بأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل وعلا في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني وحدوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث رسله وقضاته ودعاته كان يأمرهم بأن يدعوا الناس إلى توحيد الله. يقول لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا هو الأمر الأول، هذه القضية الكبرى، هذه هي أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأن عليها مدار قبول الأعمال، وهي في نهاية الأمر إما أن يكون الإنسان في جنة عالية، وإما والعياذ بالله أن يكون في نار تلظى، نسأل الله السلام والعافية. وهذا أمر غاية في الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية. فالثبات على دين الإسلام يجب أول ما يكون بتصحيح الاعتقاد، بتصحيح الاعتقاد وبالعمل على تكميل الإيمان والثبات عليه، وهذا لا يتم إلا بمثل هذه الطريقة التي ذكرت. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الثبات على الدين حتى الممات يكون أيضا بطلب العلم الشرعي، ذلك أن العلم الشرعي يمثل إن صح التعبير العمود الفقري لهذا الدين. ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فديننا دين علم، ولأجل هذا نجد أن الله جل وعلا ذكر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، يجب عليه أن يطلب العلم. وديننا قائم على العلم، ولذلك من يتأمل في العبادات يجد أن العبادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بهذا العلم، العلم الذي يعلمك كيف تخلص لله عز وجل، العلم الذي يعلمك كيف تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العبادة قائمة على ساقين وركنين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكيف تعرف ذلك إلا بالعلم؟ حتى قضية الإخلاص ما يمكن أن تفهمها حق الفهم إلا بالعلم. يعني الآن بعض الناس قد يعمل عملا فيبطل من أصله، يعني بمعنى أن العمل لا ينعقد بسبب الإخلال بالإخلاص، وبعض الناس قد يعمل العمل فيشوبه شيء من الإخلاص فلا يبطل كله، وإنما قد يبطل بعضه أو يذهب بعض الأجر على قدر هذا الالتفات، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم. والله جل وعلا جعل العلم سببا من أسباب هذا النور الذي يمشي به الإنسان في الناس. يقول جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم نور كما يقول الناس، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى أمر بسؤال العلماء، قل جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل ربنا حصر الخشية في العلماء، مع أن الناس يخشون الله، لكن الخشية الحقيقية، الخشية المبنية فعلا على تمام المراقبة، هي عند هؤلاء العلماء. قل جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الآخر مما يعين على الثبات على الدين الدوام على الطاعات والعبادات المفروضات التي أمر الله جل وعلا بها. ولذلك ليس لعمل المسلم نهاية ولا غاية دون الموت، بمعنى أن الإنسان لا يكون تكون عباداته موسمية أو ذوقية أو اختيارية، لا، أنت مطالب بأن تأخذ هذا الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك العبادات هذه التي أمر الله عز وجل بها واجب على الإنسان أن يثبت عليها وأن يواظب عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمله لله ديمة، لأنه ليس للعمل المقطوع والمبتور عند الله قيمة أبدا. والمتأمل في العبادات يجد بأن الله تعالى إنما شرعها بما يتوافق ويتناغم مع فطرة الإنسان ومع حاجة الإنسان. ولذلك العبادة لك لا عليك، العبادة لك لا عليك. وربنا جل وعلا ما يأمر بشيء من المحالات، ولا يأمر بشيء مما لا يطيقه الإنسان أبدا. صحيح العبادات فيها تكاليف ومشاق، لكنها محتملة حتى ينال الإنسان الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي أن المسلم واجب عليه أن يثبت على الطاعات. ما هي الطاعات المفروضات؟ الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، صيام رمضان مرة واحدة في العام، في شهر رمضان مرة واحدة في العام، يعني صيام شهر رمضان في العام، الحج مرة واحدة في العمر، الزكاة أيضا سنويا لمن ملك النصاب في الأصناف الأربعة وحال عليه الحول إلا في مسألة الحبوب والثمار لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك بقية الفرائض أن يكون الإنسان مواظبا عليه، والمواظبة على الطاعات أمر مهم. ولذلك الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا لهذا الأمر العظيم. يعني هل الإنسان خلق في هذه الدنيا لأجل اللعب واللهو والعبث والنوم والكسل؟ أبدا. ما الفرق بينه وبين غيره من المخلوقات التي ما كلفها الله عز وجل؟ ولذلك يقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما الذي يفرق الإنسان عن غيره إذا كان الإنسان ما يعرف دوره في مسرح هذه الحياة؟ ما يعرف لماذا خلق، وما يعرف ما الذي يعني مطالب منه، وما الذي يعمله في هذه الدنيا؟ ما الفرق بينه وبين غيره؟ وهؤلاء الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن يأتون يوم القيامة يلومون أنفسهم وقد أعطاهم الله تعالى سمعا وبصرا وفؤادا، ومع ذلك ما استعملوها ولا يعني ما استعملوها في طاعة الله عز وجل. قل جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها. أثبت لهم قلوب، لكن هذه قلوب لا تفقه، لهم أعين، أثبت لهم أعين لكن لا يبصرون بها، أثبت لهم آذان لكن لا يسمعون بها، وهم هم يوم القيامة يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والمقصود بأن الإنسان يستديم الطاعة والعبادة، لا يكون متلون ومتغير وعنده يعني هوى يصلي مرة ويترك مرات أو يزكي سنة وما يزكي سنوات، لأنك ما تدري ماذا يختم لك، بماذا يختم لك، يختم لك على طاعة أو يختم لك على 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 معصية. بعض الناس الآن يظن بأنه خلاص ما دام أنه مسلم خلاص، لا، الأعمال الصالحة والأعمال السيئة هذه ليست دليل على حسن على على على, على المصير والمآل، أنت ما تدري ماذا يختم لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الفرائض، وأيضا أن لا يتهاون في قضية النوافل، لأن النوافل هذه ما شرعت إلا لخدمة الفرائض، ما شرعت إلا لخدمة الفرائض. لك أن يعني تنظر في حالك، والناس ما بين إقبال وإدبار وما بين نشاط وفتور، تجد الإنسان إذا فرط في النوافل سبحان الله يعود الضرر والضعف على الفرائض. شوف الإنسان الذي واظب على السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى، تجد الفريضة نابضة بالحياة قوية، تجد حرص على الفريضة. لكن شوف الذي يفرط في النوافل، ها مثلا يستهين بالسنن الرواتب، يتهاون بقيام الليل، ما يصلي إلا الفريضة، يعود جزما النقص على الفريضة، فتجد إما يتأخر عن صلاة الجماعة، إما تفوته شيء من يعني ركعات الصلاة، إما أن يذهب الوقت أبدا، وهذا مجرب. ولذلك ما شرعت النوافل إلا لخدمة الفرائض. الآن رمضان، بعض الناس إذا جاء شهر رمضان يتعب تعب شديد، ها يصوم يتعب يقاسي ويعاني كأنه في معركة. ليش؟ لأنه ما تعود الصيام. أين صوم الاثنين والخميس؟ أين الأيام البيض؟ هذه كلها خادمة لشهر رمضان، هذه كلها معينة على أن تؤدي رمضان على أحسن حال. كذلك مسألة الزكاة، بعض الناس الزكاة ثقيلة عنده، لكن الذي يده سيالة بالعطاء، الذي لا يقبض يده ويغلها إلى عنقه وإنما دائما ينفق في سبيل الله، تجد سبحان الله الزكاة عنده سهلة يسيرة، يتمنى متى يأتي الحول حتى يخرج الزكاة. الحج كذلك، تجد بعض الناس اللهم بارك يعتمر كثيرا ويحج كثيرا فيسهل عنده الحج، الحج عنده أسهل شيء، لكن بعض الناس لا يصعب عليه الحج، يقدم رجل ويؤخر أخرى. لماذا؟ لأنه ما اعتاد على النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. أمر آخر مما يعين على الثبات على هذا الدين حتى الممات ما يتعلق بعدم تعريض الإيمان والإسلام إلى الشبهات والشكوك، وهذا أمر مهم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المقصود بأن الله جل وعلا بين بأن هذا الكتاب أنزله فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب ما موقف المسلم من هذه المتشابهات؟ أن يردها إلى المحكمات. ولذلك الذين في قلوبهم إيمان يردون المتشابه إلى المحكم فتنتظم الأمور ويستضيء الطريق وتبين معالمه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ قال فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك الصحابة يقول أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. وللأسف الشديد كثير من الناس يعرض دينه للخطر، أصبح كثير من المسلمين صدره مستودع للشبهات والشكوك، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قل جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كثير من الناس في عافية، في عافية وفي نعمة وفي خير وفي طمأنينة، أبى إلا أن يذهب برجليه يبحث عن هذه الشبهات ويفتح أبوابها، ويفتح أبوابها ويصغي إلى قائليها، ثم والعياذ بالله ينتقل من دائرة الطمأنينة والأمان إلى دائرة الشك والتردد، نسأل الله العافية. يخوض بحار من الشكوك ومن الريب ثم يهتز إيمانه، نسأل الله العافية والسلام. المؤمن إذا عرفت فالزم، إذا عرفت فالزم، هذه جوهرة ثمينة، درة غالية، هذا الإيمان درة غالية، وهبك الله إياها من دون جهد ومن دون عناء ومن دون مشقة. فحافظ على هذا الإيمان، حافظ على هذا الإسلام، حافظ على هذا الدين العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ يقول العرباض ابن ساري أبو نجيح يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وهو يودع الدنيا، ينصح لهذه الأمة. ولأجل هذا من أراد الثبات على الدين فعليه بأن يجنب إيمانه وإسلامه هذه الطرق الملتوية والمسارب الخفية، هذه الشكوك والشبهات التي تقذف من هنا ومن هناك. عليه أن يحرص وأن يعض على دين، على إيمانه ودينه بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما كان يدعو به يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. حتى إن أم سلمة وأيضا من حديث زيد بن أسامة بن زيد قالوا: يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء. قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك يوجد من الناس عاش دهر على الخير وعلى الاستقامة وكذا، فلما عرض له للشبهات فتن والعياذ بالله، شابت لحيته في الإسلام ثم عرضها للخطر، عرض إيمانه للخطر، فزلت قدمه وزاغ قلبه، نسأل الله السلام والعافية. المقصود بأن الإنسان يخاف، يخاف من ذهاب هذا الدين وهذا الإيمان، ولا يقول: والله أنا يعني أقوى على كذا وكذا، أبدا يخاف. وكان كثير من العلماء عمالقة في العلم، عمالقة في العلم، كانوا يأبون الإصغاء إلى أهل الشبه والشكوك هؤلاء، حتى إن الواحد منهم كان يضع أصبعه في أذنيه ويأمر ابنه بأن يضع أصبعيه في أذنيه، يقول: لا تستمع لهؤلاء، لا تستمع لهؤلاء. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، مهم جدا من أراد الثبات إلى الممات فعليه بالحرص على هذا الإيمان وعلى هذا الإسلام، وأيضا حسم كل الذرائع وقطع كل الطرق وسد كل المنافذ التي ممكن أن تصل إلى دينك وإيمانك. وأن ربما ليس بالضرورة أن يذهب منك الإيمان، لكن قد تبقى مترددا متشككا، نسأل الله العافية والسلام، وما تدري بماذا يختم لك. وهذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل جل وعلا يقول في كتاب: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أنت الآن في عافية وفي خير، فتذهب برجلك إلى هذه المناطق المليئة بأمراض الشكوك وأمراض الشك، هذا لا شك بأنه كفران لهذه النعمة. أمر آخر كثرة الدعاء لله عز وجل بالثبات على هذا الدين، وهذا أمر غاية في الأهمية. تكثر من الدعاء وتكثر من التضرع لله وتجأر في ليلك ونهارك وترفع عقيرتك لله عز وجل بأن يثبتك على هذا الدين. وهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وشأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يكثرون من الدعاء لله عز وجل بالثبات على هذا الدين، كانوا يخافون من الخواتيم، وبعضهم كان يقول ما ندري، ينظر إلى السوابق، وبعضهم ينظر إلى الخواتيم يخافون، يقول ما ندري، بعضهم يقول ما ندري ماذا كتب علينا أو لنا، وبعضهم يقول ما ندري بماذا يختم لنا. والمقصود بأن الإنسان يكثر من الدعاء ويلهج إلى الله عز وجل بهذا الدعاء أن يثبته على الدين، ويحرص أيضا على كثرة الإخلاص، يحرص على أن لا يلتفت قلبه إلى غير الله، يصحح النية ويصلح الطوية، ويراقب قلبه على الدوام، يجعل عمله لله جل وعلا خالصا، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه. يقول سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الآخر الارتباط بالعلماء مهم. أنا ذكرت قبل قليل ما يتعلق بطلب العلم، وهذا بالمجزوم بأنه سيكون إذا طلب الإنسان العلم طلبا صحيحا سيرتبط بالعلماء، ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء متى ما إن اقتربت منهم والتصقت بهم ويعني حرصت على مجالسهم وفقت بإذن الله. قد قال بعض السلف إذا رأيت الشاب يرافق العالم السني فرجه، يعني أرجو الخير له، أرجو الخير له. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس قد ينفرد عن العلماء وربما زلت قدمه أو ضل فهمه، أو أنه مثلا أخذ مسلكا وطريقا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يمثلون مشاعل من مشاعل الهداية، ينيرون للناس الطريق في دياجير ظلمات الشرك والبدع والمعاصي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، بل هم ورثة الأنبياء، ليست وراثة الدنيا وإنما وراثة الدين، وراثة علم. هذه حقيقة بعض الأسباب المعينة على الثبات على هذا الدين والإيمان حتى الممات. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم وصراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومها إيمانا واحتسابا. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإصغاء والحضور، والشكر أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ولهذا المشروع الطيب الذي يقوم على إلقاء هذه المحاضرات في هذه الليالي المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.